بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. الآية في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، أكنب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. هذا الباب بوبه رحمه الله تعالى بقوله: من سب الدهر فقد سب الله. وهذا يستنبط منه الحكم، لأن سب الله قدح في توحيد الإنسان، كما أنه كفر به. والسب معناه في اللغة الشتم والتقبيح، ويكون في الوجه. وبعضهم قال أن السب ذكرك أخاك بما يكره في وجهه أو في محضره، بخلاف الغيبة فإنها ذكرك أخاك بما يكره في غيبته. فالغيبة توافق السب من جهة إيش؟ من جهة أنها ذكر للآخرين بما يكرهون من الشتم والتقبيح وغير ذلك، وتخالفها في أن السب يكون في حضرة المسبوب والمشتوم، وأما الغيبة فتكون في غيبته. وما توافق فيه فإنه يسمى عند البلاغيين الحد، وما اختلفوا فيه فإنه يسمى عندهم الفصل، فهم يتفقون في حد ويختلفون في جزء منه، وهو الذي يسمى بالفصل. قال: من سب الدهر. الدهر هو الزمن، يطلق عليه الدهر قل أو كثر، سواء كان الدهر يوم أو ساعة من نهار أو أسبوع أو شهر أو سنة أو عمر الإنسان. هل أتى على الإنسان حين من الدهر، أي زمن. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، أي السنة كلها. وقال: صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر. هذا بالنسبة إيش للسنة. فالدهر هو الزمن، ويطلق ويراد به العصر كذلك، في قوله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر. والعصر هو الدهر، لأنه محل لآجال بني آدم، كما أنه إيش مراحل يقطعها ابن آدم من عمره لينتقل بذلك من الحياة الدنيا إلى الآخرة. قال: باب من سب الدهر فقد سب الله. هذا جواب الشرط، والرابط الفاء. فقد سب الله أي وقع في سب الله. ها؟ عندكم فقد آذى الله، لا عندنا فقد سب الله. وهو آذى أوفق للحديث لا شك، لكن أنا عندي النسخة هكذا. وذكر الدهر بشيء من الشتم أو التقبيح أو غيره على أنواع ثلاثة: ذكر، الدهر على وجه السب والتقبيح والشتم على ثلاثة أمور. ربما الأول أن يذكر ويوصف بالظلم من جهة أنه الفاعل والمتصرف، فهذا شرك أكبر. يعني إيش أن يذكر الدهر ويسب على أنه إيش؟ أنه المتصرف في هذه الأشياء والفاعل لها، فهذا كفر، لأن هذا إيش؟ إيجاد مع الله خالقا ومتصرفا ومدبرا. الثاني أن يذكر من غير اعتقاد أنه فاعل، واضح؟ أن يذكر الدهر من غير إيش؟ اعتقاد أنه فاعل. فيعني يسب أو غيره باعتبار إيش؟ أن هذه يعني الحوادث وقعت فيه، لا أنه يعتقد أنه فاعل لهذا، بل هو يعتقد أن الله عز وجل هو المدبر، فهذا محرم ولا يصل إلى حد الشرك. كان يقول من حين حصل هذا الشيء ونحن في تعاسة، يعني يقصد بذلك إيش؟ من حين يعني حصل هذا الأمر من أمور الكون، فهذا سب للدهر، لكنه من غير اعتقاد أن الدهر هو المدبر لهذه الأشياء، فهذا محرم. الثالث أن يذكر الدهر من باب الخبر المحض، أن يذكر إيش؟ الدهر بما يعيبه، يعني أن يذكر الدهر بشيء من العيوب من باب الخبر المحض من غير اعتقاد، فهذا لا بأس به، كما قال الله عز وجل في أيام النحسات، وقال لوط هذا يوم عصيب، وتقول كذلك، يقول الناس وجدنا شدة من حر هذا اليوم، هذا من باب الخبر المحض وهذا لا بأس به، واضح؟ إذن ذكر الدهر بشيء من العيب والنقص على ثلاثة أنواع: أن يذكر على جهة أنه المدبر، أو يلعن على أنه جهة من جهة المدبر، الله يلعن ساعتك، الله يلعن الساعة اللي ولدت فيها، فهذا لا شك أنه كفر، وكونه كفر من جهة أنه شرك، اعتقاد أن مع الله عز وجل مدبر في خلقه. الثاني أن يذكر بشيء من التنقص أي الدهر من جهة إيش؟ لا لا ليس اعتقادا، ولكنه من جهة عيب هذا الشيء، فهذا محرم، لأن هذا أذية لله عز وجل، لأن الله عز وجل بيده الأمر كما جاء في الحديث. بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. الثالث أن يذكر من على وجه الخبر المحض من غير إيش عيبه، فهذا لا بأس به. ووجه كونه أذى لله جل وعلا في قوله فقد آذى الله أن الله عز وجل هو الذي بيده تصريف هذه الأمور، فإذا كان تصريف هذه الأمور بيد الله عز وجل ويأتي أحد ويسب أو يشتم تدبير هذه الأمور، فكأنه إيش؟ تنقص المدبر لهذه الأمور، ولا شك أن هذا أذية لله عز وجل. والله جل وعلا لا يرضى ذلك من عباده، لأنه جل وعلا حكم عدل، كما قال جل وعلا ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والله جل وعلا هو المدبر لهذه الأشياء، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، فإذا كان هو المدبر ولا أحسن من تدبيره فكيف يسب ويقابل بمثل هذا، مع أنه إيش ربما يسب ويعاب الدهر وعواقب الأمور للسب. فكم من إنسان سب شيئا وعابه وهو سيأتي إليه برزق واسع ويكون فرجا له بعد ضيق، لأن الأمور بيد الله ولا يعلم الغيب إلا هو جل وعلا. والأذى يلحق الله جل وعلا، لكن لا يلزم من هذا اللحوق للأذى أنه إيش يتضرر به، فالضر شيء والأذى شيء، فالضر لا يستطيع أحد أن يضر الله عز وجل، قال الله عز وجل إنهم لن يضروا الله شيئا، وقال الله عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. فإذا الضرر منفي عن الله عز وجل، لكن الأذى يلحق، قال الله عز وجل الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، إن الذين يؤذون الله ورسوله في الدنيا لعنهم الله في الدنيا والآخرة. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي كما سيأتي يؤذيني ابن آدم يسب الدهر. فالأذية تلحق الله عز وجل، لكن لا يلزم من لحوق الأذى لزوم إيش الضرر، كما أن أهل الشرك والكفر يؤذون أهل الإيمان، لكن إيش لا يلحقهم بذلك ضرر منهم، قال الله عز وجل لن يضروكم إلا أذى. فما يحصل من الكفار للمسلمين فإنه مجرد أذى سرعان ما ينتهي، إما أن ينتهي في حياة الإنسان ويرتاح له، وإما أن ينتهي بانتهاء الدنيا وينعم الإنسان بآخرته نعيما ينسى به ما مسه من أذى في هذه الدنيا. ثم قال رحمه الله تعالى وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وقالوا القائلون هم من المشركون الموافقون للدهرية أو للدهرية، الصحيح الثاني بضم الدال، لأن النسبة إلى مثل هذا تقول الدهرية. قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، يعني ما نحن إلا في دنيا هذا طبعها نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، أي ما يصيبنا بالأذى من الهلاك والدمار إلا هذا الدهر. فوجه الاستشهاد بهذه الآية لهذا الباب ظاهر، أنهم عابوا الدهر بأنه هو الذي يميت ويحيي ويلحقنا الضرر بهذه الوفاة والانقطاع عن الدنيا. فقالوا وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، كما يقول أهل الدهر إيش ما هي أي الدنيا إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، ما هناك شيء آخر. وهذه طبيعة في الدنيا ولا تحتاج إلى تكوين كائن ولا صنع صانع، نسأل الله العافية. إذن القائل في هذه الآية معروف، وهم أهل الشرك الموافقون للدهرية، ومقولتهم شناعتها أنهم عابوا الدهر لأنه محل لانقطاعهم من الدنيا وانقراضهم عنها، فعابوا الدهر وسبوه وتنقصوه بسبب هذا الفعل. قال وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى، هذا يسمى عند أهل العلم الحديث القدسي، والحديث القدسي هو ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه مباشرة، بخلاف القرآن فإنه يتلقاه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل عن الله جل وعلا. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، لكن الحديث القدسي هو ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه مباشرة. ولا شك أن الحديث القدسي لا يصل إلى ما عليه القرآن من الإعجاز والخصائص، فالقرآن فيه الإعجاز اللفظي والإعجاز المعنوي، كما أن هذا لا يكون في إيش وهذا لا يكون قصدي وهذا لا يكون في الحديث القدسي. كذلك الحديث القدسي يجوز باتفاق أهل العلم مسه على غير طهارة، والقرآن على قول كثير من أهل العلم أنه يشترط فيه الطهارة. كذلك الحديث القدسي لا تصح قراءته في الصلاة عن القرآن، والقرآن يجزئ بعضه عن بعض سوى الفاتحة لقوله جل وعلا فاقرأوا ما تيسر منه. والقرآن لا يروى بالمعنى، يعني ما تقول تروي القرآن بالمعنى، والحديث القدسي ممكن إيش أن يروى بالمعنى. والحديث القدسي لو أنك أسقطت شيء من ألفاظه ليس عليك منه بأس، بخلاف إيش الآية أو الشيء من القرآن. فهذه فروق كلها تدل على إيش على الاختلاف بين القرآن والحديث القدسي، فالقرآن فيه من الإعجاز ما ليس في الحديث القدسي. طيب، قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم، الأذية مر علينا وهو ما يلحقه المؤذي بالمؤذى من إيش من تنقص أو شتم أو سباب، كل هذا إيش أذية. وغالبا ما تكون الأذية لفظية، فالإنسان يتأذى باللفظ في أكثر الأحيان أشد من إيش الأذية باليد والجارحة. قال يؤذيني ابن آدم، ابن آدم لفظ يطلق ويراد كله كل من ولده آدم، وهم الإنس، وهم إيش الإنس. فنسبتهم لآدم نسبة إيش؟ الأبناء لأبيهم، ونسبتهم للإنس نسبة إيش؟ نسبة صفة. قالوا لأنهم يأنسون بغيرهم، فلا تجد الإنسان إيش؟ يعني يعيش لوحده، لأن الوحدة توجب الوحشة، والإنسان لا يستطيع هذه الحياة، فلا بد إيش؟ أن يأنس، وإذلك سمي إنسانا لأنه يأنس بغيره. لكن الإنسان الناس يختلفون، بعضهم يحتاج في أنسه إلى كثرة معاش يعني صحبه خلطة، وبعض الناس لا يأنس بواحد اثنين يأنس به. وذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هاجر وقصتها مع إبراهيم في تركهم في مكة قبل بنائها، ماذا قال؟ ذكر لما ذكرت لما جاءت قبيلة جرهم لتنزل على الماء، قالت وكانت هاجر تحب الأنس، يعني تحب إيش؟ مؤانسة الناس والسماع والمحادثة. قال يسب الدهر، السب مضى وهو الشتم والتنقص وذكر المعايب، كل هذا إيش؟ يسمى سبا. وقلنا أن السب يكون إيش؟ في الغالب في الوجه أو بمحضر الإنسان أو بمحضر المسبوب. طيب هل الناس لما يسبون الله حاضر؟ نقول نعم، حاضر بعلمه، حاضر بإحاطته، فالله عز وجل يبلغه فعل خلقه. فلأجل هذا كان الله عز وجل ما يصدر من بني آدم من تنقص لمن دبر هذا التدبير بمثابة السب، مما يدل عليه حضور الله عز وجل ومراقبته وعلمه بما يفعله العباد. ولو لم يكن الله عز وجل حاضر لقال إيش؟ يغتاب الله. ثم قال وأنا الدهر، يعني يسب الدهر وأنا الدهر. وأنا الدهر ليس أن الله عز وجل هو الدهر حقيقة، لكنه هو الدهر باعتبار إيش؟ ما بعد هذه اللفظة. قال بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. ولا شك أن من بيده الأمر ويقلب الليل والنهار ويدبر شأن الشيء فإن العيب يلحقه والسب يلحقه. مثال ذلك، لو أنك مثلا في بيتك وجاء رجل وقال هذا البيت عايب، لا في بنائه ولا في أهله ولا في سلوكهم ولا في كذا ولا، إيش تقول له؟ تقول لماذا؟ أنا اللي أدبر البيت، أنا اللي بان البيت، وأنا اللي تعبان عليه، وأنا اللي مشرف عليه. شوف على طول رديت عليه، لأنك أنت إيش؟ أنت بوجهك كل شيء. ولله المثل الأعلى. فالذي يقدح فيما يقابله من تصاريف الدهر التي لا تجري على مراده، هذا كأنه إيش؟ قد سب وتنقص من دبر هذه المقادير. ولا شك أن المدبر لهذه المقادير هو الله عز وجل، فالله جل وعلا يدبر مقادير خلقه أحسن تدبير. والله الذي لا إله غيره، لو أعطى الله عز وجل كل مخلوق مقاديره، قال هذه قدر أمورك على ما تريد، لن يجد أحسن من تقدير الله عز وجل. شف مع نزول المصائب والمعايب وما فيه هذا، أبدا لن يكون هناك تقدير أحسن من تقدير الله عز وجل. وكم من نزلت على إنسان من مصيبة كانت سببا في استقامته. الأمراض التي تصيب الناس هي نذر من الله عز وجل تعي فيها قلوب كثيرة من الناس، ويعرف الإنسان فيها قدره ويعرف فيها ضعفه، وتوجب إيش؟ لجوءه إلى الله عز وجل وتمسكه بالله وتوسكه بمقاديره. كل هذه مصالح الإنسان، الله عز وجل قد ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. لماذا؟ قال فوق هذا قال ليذيقهم بعض الذي عملوا. وش الغاية؟ لعلهم يرجعون. إذن الرجوع إلى الله عز وجل غاية حميدة. وأنت أيها المخلوق لما كان هذا طبعك لا ترجع في بعض الأحيان إلا بمثل هذا، أجر الله عز وجل عليك مثل هذا. لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وإن كان فيه نظر، وكان يسمعه الصحابة وكان فيهم أعرابي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعجب الله من قنوط عباده وقرب غيره، يعني تغيراته. الناس قانطة، قال يدعونه قنطين وفرجه قريب. يدعون مثلا يدعونه في المطر، يدعونه بشيء يريدونه، والله عز وجل يعلم أنه سيأتيهم الآن لكن هم ما يدرون. كالذي يدعو الله عز وجل أن الله يرد عليه يعني ولده أو يرزقه رزق واسع وأنه سوف يأتيه بعد دقيقة، وهذا ما يدري، قنط يدعو الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك الله، لما قال يعجب، قال يضحك الله لقنوط عباده وقرب غيره. قال الأعرابي: يا رسول الله، أو يضحك ربنا؟ قال نعم. قال: لن نعدم خيرا من رب يضحك. إذا هذا يعني هذا فعله، لا شك أن الذي يضحك أنه رحيم بما خلق. والله عز وجل كما أخبر عن نفسه: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الله عز وجل ما يريد لكم إلا الخير، خلقك ورزقك وعافاك ومدك وكل شيء، وقدر لك أسباب الخير وهيأ لك أسباب نيلها، وإذا عملتها ضاعف لك الأجر وأدخلك جنته. كل هذه نعم الله عز وجل. فإذا من عاب تصاريف الأيام وتقلباتها ومقاديره في هذه الدنيا فإن عيبه هذا عيب لمن دبرها، وهو الله جل وعلا. فقال: وأنا الدهر أنا مبتدأ والدهر خبره. قال في رواية أخرى: ما هي عندكم بيدي الأمر؟ ها؟ عندكم وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. لا، في رواية أظن في مسلم قال: بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. وكون هذا لا يكون اسما لله، يعني أن يعني قوله وأنا الدهر، بعضهم قال إيش؟ قال أن هذا فيه إثبات اسم الله عز وجل الدهر، كما حكى ذلك من ابن حزم، وهذا خطر. فقوله أنا الدهر ليس معناه أنا الدهر يعني أن اسمي الدهر، لا، أنا الدهر لأن الأمر بيدي أقلب الليل والنهار. وإلا لو كان يعني هو الدهر، يعني أنه من أسماءها الدهر، كيف يقول أقلب الليل والنهار؟ يعني كيف أنه يكون إيش؟ الله يقلب نفسه؟ هذا ما يكون. فيكون المقلب هو المقلب، هذا ممتنع، ولم يكن مراد الله عز وجل، بل أن الله عز وجل لما قال أنا الدهر أي بيده الأمر يقلب الليل والنهار. قال وفي رواية: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. هو الدهر ليس أنه هو من أسمائه وأن صفته الدهر، لا، أن نقول أن الأمر بيده، وإذا كان الأمر بيده فإن نسبة هذا الدهر إلى الله جل وعلا. هذا الباب فيه من الفوائد النهي عن سب الدهر، النهي إيش؟ عن سب الدهر، لأن سب الدهر يترتب عليه أذية الله جل وعلا. والمؤمن هو من رضي بالله ربا ورضي وآمن به وآمن برسله وكتبه وآمن باليوم الآخر وآمن بملائكته وآمن بقدره خيره وشره، هذه حال المؤمن. ولا يرضى لله جل وعلا شيء من التنقص. فالنهي عن سب الدهر مأخوذ من قوله يؤذيني ابن آدم إلى أن قال يسب الدهر وأنا الدهر. الثانية تسمية أذى لله، تسميته أذى لله، وهذا لا شك أنه يؤذي الله عز وجل من جهة إيش؟ أن ابن آدم يتكلم فيما لا يعنيه ويتكلم فيما لا يعلم عواقبه، ولا شك أن الله عز وجل يتأذى من هذا الشيء، لأن من أنعم وقدر يحتاج منك الشكر والإيمان والصبر. الثالثة من المسائل التأمل في قوله فإن الله هو الدهر، يعني تأمل قول الله جل وعلا فإن الله هو الدهر، أي أن الله عز وجل بيده الأمر، بيده أمر الدهر الذي هو إيش؟ محل لأقدار بني آدم من المصائب والمعائب والمحامد والنعم. الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه. إيش؟ الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه، وهذا يرجع إلى إيش؟ ما ذكرناه لكم في الأول، أن سب الدهر ثلاث أنواع: أن يذكره على أنه إيش؟ أنه الفاعل، وهذا شرك. أن يذكره لا على أنه فاعل ولكن إيش؟ من باب عيبه، فهذا حرام، وأنه وقع فيه ما لا يريده هو، فهذا حرام ويؤثم الإنسان عليه. والرابع أن يذكره من باب الخبر المحض فقط، فيقول مثلا وجدنا شدة من حر هذا اليوم، فهذا ما هو يعني من باب إيش؟ عيب الدهر، إنما هو إيش؟ من باب الخبر المحض، كقول لوط هذا يوم عصيب. ليس أن هذا من عيب الدهر وأن الله عز وجل قدر فيه على خلقه يوم عصيب، لا، إنما هو من باب الخبر. وكذلك في قوله جل وعلا أيام النحسات. كم باقي هذا؟ طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. قال: باب التسمي، التسمي من الاسم، من اتخاذ الشيء اسما، من اتخاذ ايش؟ الشيء اسما. والاسم مشتق اما من السمو وهو العلو، واما من الوسم وهو العلامة.
السمة شيخ؟
ها؟
السمة هو الوسم.
لا لا، الوسم، الوسم وكذلك السمة، السمة وهي السمة الوسم. ولا مانع من أن يكون اشتقاقه من الجميع، من السمو لأن الإنسان يجد في اسمه علوا حيث أنه يعرف به، ومن العلامة التي تميزه عن غيره. قال: بقاضي القضاة. القاضي هو الحاكم، والقضاة جمع قاضي، فكأنه يقول إيش؟ أنه تسمى باسم حاكم الحكام، وهذا لا شك أنه تسمية لا تليق إلا بالله جل وعلا، فلأجل هذا نهي عنها، وإلا فالمؤلف رحمه الله تعالى أهمل الحكم في هذا الباب، يعني ما ذكر إيش حكمه، ما قال باب تحريم التسمي بقاضي القضاء أو قال باب النهي عن قاضي القضاء، لا هو ذكره، وهذا سبق أن أشرنا له أكثر من مرة أن الشيخ رحمه الله يذكر مثل هذا التبويب لغرض، إما أنه يريد إيش أن يمرن الطالب على اقتباس الحكم بما يكون من الأدلة، وإما أنه إيش أن فيها شيء من التفصيل فلأجل هذا يهمل الحكم. قال ونحوه، ونحوه مثل إيش شاهن شاه بلغة الفرس، شاهن شاه معناه ملك الملوك، والإنسان يجب عليه في الأسماء أنه يختار أحسن الأسماء ليكون بذلك سموا له وعلامة يجدها حين يطلبها. والأسماء الحسنة لا شك أن لها أثر على إيش؟ على خلق الإنسان وعلى سعة مصاحبة للناس، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأنس بالأسماء الحسنة، وربما كان يقول لا تبعثوا بكتاب إلا مع رجل اسمه حسن، يعني اسمه فيه حسن، من باب الاستبشار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من صفاته أنه دائم البشري، يعني يستبشر، وكان يعجبه الفأل، والفأل هو الكلمة الطيبة يسمعها أو تقال له. ولما كان في صلح الحديبية كانت تأتيه الوفود، جاءه عروة بن مسعود الثقفي وجاءه غيره، إلى أن جاءه إيش سهيل بن عمرو، فلما جاء سهيل قال جاءكم سهيل ولقد سهل لكم من أمركم. فالإنسان لا شك أنه يستبشر بالمسميات ويفرح بالاسم السهل الطيب، لأن له أثر في سلوك الإنسان وفي من قدم عليه. والأسماء هناك ما هو محبب عند الله جل وعلا لما فيه من ملحظ العبودية كعبد الله وعبد الرحمن، وهناك ما هي مصادقة لحال الإنسان، مثل إيش همام وحارث، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها همام وحارث، لأن كل إنسان ذو هم، يعني فكر همه الشيء، وحارث لأنه يحرث في هذه الدنيا، فكان همام حارث من أصدق الأسماء على ابن آدم، لكن لا يمنع من بقية الأسماء الحسنة. أما الاسم الذي فيه قبح فإن الواجب على الإنسان أن يبتعد عنه ويبعد عنه كل من كان في يده تسميته من ولد أو أخ أو غيره. ولذلك لما جاء حزن جد سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب ابن حزن، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فما ارتضى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسم، فقال له أنت سهل. حزن معناه في اللغة الشيء الصعب، يعني ليش تسمى يعني صعب يصير فيك صعوبة، بالعكس خلك سهل يعني لين. فقال والله لا أغير اسم سمانيه أبي، فأبى. قال سعيد المسيب قال فما زالت فينا الحزونة، يعني الصعوبة فينا غلظة، ولو رضي بهذا التغيير لكان سببا ربما في إيش في لين خلقهم أو غير ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغير بعض المسميات سواء فيها من جهة القبح أو من جهة إيش ملحظ الصفة في سبب التسمية. من جهة القبح مثل ما ذكرنا إيش في الحزن، ومن جهة إيش ملحظ الصفة لما جاءه أبو هريرة وكان اسمه إيش عبد شمس، قال أنت عبد الرحمن. وكذلك لما جاءه أبو الحكم فسأله النبي صلى الله عليه وسلم لماذا بهذه التسمية، يعني قال سمانيه قومي، كانوا إذا اختصموا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كل أحد بحكم. فإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا قد تسمى بهذا الاسم من جهة إيش ملحظ الصفة، إنه يعني لاحظ الصفة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، الحكم هو الله جل وعلا. من أكبر ولدك؟ قال شريح، قال أنت أبو شريح، فسماه على أكبر ولده، لأن في هذه التسمية لاحظ أنه تسمى بها لأجل ما فيها من إيش من الصفة التي لا ينبغي أن تكون إلا لله عز وجل. أما إذا كان الاسم لا يلحظ فيه يعني معنى الصفة، إنما يعني يراد به ما فيه من يعني حسن، ولم يدخله التي تفيد الاستغراق والعموم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يتركه. مثل إيش؟ مثل حكيم بن حزام. حكيم بن حزام الله عز وجل هو الحكيم، لكن هو اسمه حكيم، وهو اختاره من باب إيش؟ لم يلحظ فيه الصفة، إنما اختاره ولم تكن فيه التعريف التي تفيد الاستغراق والعموم، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من علي، علي بن أبي طالب، علي من أسماء الله عز وجل، إنه علي حكيم، ومع هذا لم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يلحظ في تسميته معنى الصفة، إنما أرادوا فيها ما فيه من حسن. قال وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم، أخنع يعني أوضع، أوضع من الوضع، قال إن أخنع اسم عند الله، يعني ليس عند خلقه إنما هو عند الله، وما كان عند الله أخنع فهو كذلك يجب أن يكون عند خلقه. رجل تسمى ملك الأملاك، رجل تسمى بإيش ملك الأملاك، قال صلى الله عليه وسلم لا مالك إلا الله. مالك من أسماء الله ومن صفاته، فالله جل وعلا ملك ومالك، فالذي يتسمى بأنه ملك الأملاك، أنتم عندكم ملك ولا ملك؟ ملك بكسر اللام، لأن ملك بفتح اللام من تجمع على ملائكة، والملائكة مأخوذة من الألوكة، من مألك، والمألك هو الألوكة هي الرسالة، لكن الملك بكسر اللام ممن ملك وصار ذو ملك، فتجمع على ملوك. قال لا مالك إلا الله، ولا مالك إلا الله مفادها إيش؟ النفي والإثبات، يعني أنها مثل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا مالك إلا الله. وهذا يقولون يقول أهل البلاغة أنها من أقوى الحصر، إذا جاء بالنفي مردوفا بالاستثناء الموجب للإثبات، فإن هذا من أقوى دلائل الحصر. فلا مالك إلا الله أي لا مالك غيره. ولا هنا نافية للجنس تعمل عمل إن. قال سفيان وهو أحد الرواة مثل شاهن شاه. شاهن شاه مثل ملك الأملاك من حيث المعنى بلغة الفرس. وكثير من أئمة السلف من الفرس ويتقنون اللغة الفارسية، سفيان الثوري، عبد الله بن المبارك. عبد المبارك نقل عنه حتى ينقلون عنه مرات عبارات يكتبونها بالعربي وهي ما لها معنى في العربي، معناها في الفارسي، يقرر فيها مذهب أهل السنة والجماعة. قال وفي رواية أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، يعني في رواية أن أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه رجل تسمى بملك الأملاك. فهذا لا شك أنه موصوف بهذا أنه أغيض. وش فيه؟ ايه كل الكتاب اللي فضل. قال وفي رواية أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، ولا شك أن الغيظ إنما يكون على من قامت فيه أسباب إيش الغيظ، والغيظ من الله جل وعلا على عبد من عباده يدل على سخطه منه، وذلك بسبب تسميته بمثل هذا. وهذا يدل على إيش، على أن هذه التسمية توقع الإنسان في كبائر الذنوب. قوله أخنع يعني أوضع. قال فيه مسائل، الأولى النهي عن تسمي بملك الأملاك لما في هذه التسمية من إيش ملحظ الصفة، يعني وجه النهي من هذا إيش هو، ها ملحظ الصفة، ملحظ الصفة، لأن هذا الوصف لا يكون إلا لله عز وجل. ونظير هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل الذي تسمى إيش بأبي الحكم، لأنه لما سأله قال له أن قومي إذا اختصموا في شيء أو تنازعوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كل واحد منهم بحكمي. الثانية إنما في معناه مثله، يعني ما كان في معناه من اللغات الأخرى فإنه يلحق به، لأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات كما أنها لا تجمع بين المختلفات والمفترقات. قال كما قال سفيان. سفيان من أئمة السلف، قال مثله مثل شاهن شاه. الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه، يعني إيش أن الإنسان يتفطن لمثل ذلك. لمثل هذا قال مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه، يعني إيش أن الإنسان لا بد أن يتفطن في مثل هذه المسميات مع أن القلب لم يقصد هذه المعاني، لكن إذا قصدها صار إيش أشد جرما وأعظم حرمة. طيب ربما يقول قائل ابن حجر العسقلاني من حفاظ الإسلام كان يلقب إيش بقاضي القضاة، نقول نعم كان يلقب بمثل هذا، لكنه إيش عليكم السلام كان لقب مقيد، فكان يقال إيش قاضي قضاة مصر، فهذا لا بأس به، قاضي قضاة مصر أو قاضي قضاة خراسان أو قاضي قضاة الشام، هذا لا بأس به لأن هذا مقيد. أما قاضي القضاة هذا مطلق، فهذا ينهى عنه. ولذلك حتى المسميات، مثلا عبد العزيز تستطيع أن تقول ليش عزيز، مثل عزيز مصر، مثل الله عز وجل وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رؤوف الرحيم، لكن ما يقال إيش الرؤوف الرحيم، الرؤوف الرحيم هو الله، العزيز هو الله. قال الرابعة من المسائل التفطن، أن هذا الإجلال لله سبحانه، يعني إيش أن الإنسان لابد أن يتفطن وينتبه أن ترك مثل هذه الأشياء ها من إجلال الله عز وجل، يعني كون الإنسان يترك هذا الاسم أن هذا من باب إيش إجلال الله جل وعلا في ذلك. فالإنسان كلما أجل الله عز وجل كلما إيش كان بعيدا عما ينازع الله عز وجل في شيء من أسمائه وصفاته. نقف على هذا وصلى الله.